يقع الخلاف في العدل الإلهي بين العدلية عامة المعتزلة والشيعة بطوائفهم وفرقهم يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى في أفعاله يتصف بالعادلة. والعاد لغة بمعنى الحد الوسط وبمعنى ومنه العادل الاجتماعي بمعنى الحد الوسط في المجتمع، أو يأتي بمعنى آخر وهو عبارة عن أنه يوضع الأشياء في مواضعها من العادل وضع الشيء في مواضعه. فربما يكون بين المعنى الأول والمعنى الثاني عموم وخصوص من وجه، لأنه بعض المتساوي وبعض الحد الوسط هو ربما يكون وضع الشيء في موضعه، ولكن بعض وضع الشيء في موضعه ربما لم يكن في حد الوسط، وبعض المتساوي ربما لم يكن في حد الوسط، فبينهما موضع اشتراك وموضع اجتماع، وربما يقال بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني كل عامل بالمعنى الأول وهو الحد الوسط يكون بالمعنى الثاني أيضا، وليس كل عامل بالمعنى الثاني وهو وضع الشيء في موضعه يكون بالمعنى الأول. هذا هو المعنى اللغوي. وأما الاصطلاح عند المتكلمين فالمراد من العدل الإلهي بالخصوص عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى لا يكل بواجب، من لا يكل بالواجب فهو عادل. هذا المعنى يبتني عليه قواعد الإسلام، يبتني عليه أصل النبوة، وكثير من المطالب العقائدية من المعتقدات والمبادئ العقائدية كأحوال يوم القيامة كالجنة والنار وغير ذلك، الحساب والميزان والضراب، كلها هذه المفاهيم والمعاني والحقائق مبتنية على العدل الإلهي. في مقابل القول بالعدل الإلهي هناك القول الأشاعرة يعتقدون الحرية الإلهية وينصرون العدل الإلهي على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل ولا يسأل، كما في بعض الآيات الشريفة هذا المعنى. فعليه حفظا للحرية الإلهية نقول بنفي العدل الإلهي، ولكن أجبناه كما سيجيب المصنف بنحو التفصيل على أنه لا تنافي بين العدل الإلهي ومقام الحرية الإلهية، فإننا نقول بالعدل الإلهي كما نقول بالحرية الإلهية. مسألة العادل أساسها في الواقع والحقيقة مسألة العاقل والحر والقبح الذاتي العقلي، فلذا لا بد أن نعرف هذه المسألة العقلية وهل هي ثابتة أو كما عند الأشاعرة منتفية. عبارة أخرى، هل هناك حر وقوم ذاتي عقلي أو لا؟ كلما حسنوا الشارع فهو حسن وكلما قبحه فهو فجيع. المصنف يذهب إلى ما هو الحق بوجود الحرص والقبح الذاتي العقلي. أولا، هذا المعنى عند الأوائل وعند الفلاسفة المسلم، لأنهم يقسمون الفلسفة إلى الإلهيات بالمعنى العام وهو عبارة عن البحث عن الوجود والعدم، القدم والحدوث، العلة والمعلول، والعوارض والجوارح، أو يكون بالمعنى الأخص وهو عبارة عن المقصد الثالث كما في الكتاب، عبارة عن التوحيد بعد الصانع إثبات المعاد، والرابط بين التوحيد وبين المعاد إثبات النبوة والإمام والعدل الإلهي. وإما طبيعيات وإما سياسيات، سياسيات ثالث يرتبط بإدارة الإنسان، بإدارة الإنسان نفسه، يعني هو الذي يدير نفسه، يرتبط بحالاته. والمتكفل لهذا المعنى علم الأخلاق. وتارة ترتبط السياسة بالمنزل ويسمى سياسة الأسرة وتدين المنزل، وربما يرتبط بالمدن ويسمى بسياسة المدن. فيقولون الفلاسفة الذي يدرك هذه العلوم الثلاثة هو العقل النظري، عفوا هو العقل العملي في مقابل العقل النظري والحكمة النظرية. يقسمون الحكمة إلى قسمتين، الحكمة النظرية عبارة عن الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص، والحكمة العملية عبارة عن الأخلاق وسياسة المدن وتدبير المنزل. فيقولون العاقل إذا كان مدركه مما يعمل فيسمى بالعقل العملي. فسياسة المدن مثلا العاقل يدرك على أن الظلم قبيح في سياسة المدن، والعادل والعدل الاجتماعي حسن في سياسة المدن. فالعاقل يدرك هذا المعنى، والعقل الذي يدرك مما يعمل يسمى بالعقل العملي. فالعقل العملي يدرك سياسة المدن، تدبير المنزل وأخلاق الإنسان، يعني تهذيب الإنسان نفسه. فالأوائل أي الحكماء يذهبون إلى الحرص والقبح الذاتي العقلي، على أن العاقل العملي يدرك بعض الأخلاق حسنة كرد الوديعة كالعاقل مثلا، كالإحسان كالإخلاص، وبعض الصفات ذميمة كالرياء كالعرض كالتكبر كالخيانة كالكذب وما شابه ذلك. فعليه العاقل يستقل في ذاته هذه المعاني. عندما نقول يستقل لا أنه من دون منظار الشرعي، يعني لولا وجود الشرع من الشرائع السماوية فإن العاقل بنفسه له هذه القدرة وله هذه المنحة الإلهية على أنه يدرك الحرص والقبح، الحرص والقبح في الأفعال، يعني بعض الأفعال قبيحة، بعض الصفات قبيحة وبعض الصفات حسنة. هذا ما عند الحكماء. وأما عند المتكلمين فالمعتزلة أيضا ذهبوا إلى إثبات هذا المعنى، ولكن الأشاعرة خالفوهم في ذلك، خالفوا المعتزلة وخالفوا بصورة عامة العادية أعم من المعتزلة والشيعة، خالفوهم في ذلك وقالوا ليس هناك حرص العاقل، العاقل أقل من ذلك. والعجب نجد أقوام يحاربون هذا العقل مع أنه شرافة الإنسان بعقله، عظمة الإنسان بعقله، يمتاز الإنسان على الحيوان بالعقل، ولكن أقوام سار في علم الكلام كالأشاعرة يدفون العقل ويخالفون العقل، وسار في الأصول كالأخباريين ينفون حكم العقل على أنه العقل لا يقدر على أن يدرك الأحكام والملاكات الإلهية. فلذا يقولون بالاحتياط وجوبا في الشبهات الوجوبية والتحريمية، وبعض يقولون في الشبهات التحريمية دون الوجوبية، يعني في الشبهات الوجوبية يقولون بالبراءة، ولكن في الشبهات التحريمية يقولون بالاحتياط وجوبا. على كل هذه مسألة أصولية، لكن نجد أن هناك أقوام يخالفون هذا المخلوق الأول الصادر من الله سبحانه وتعالى، الذي قال كما في الروايات الشريفة الصحاح على أنه بك أثيب وبك أعاقب، سواء والأخاص دائر مدار العقل لدى المجنون غير مكلف، الصبي غير مكلف، لا يثاب الصبي لا يثاب المجنون على أعماله، لأن السواء إنما يكون مع العقل. طبعا لا نقول أن الأحكام كلها والملاكات كلها يدركها العقل، لا، هناك أحكام والملاكات لا يمكن للعقل أن يدركها، ولكن هناك في الجملة إجمالا هناك موارد ومفاهيم يستقل العقل بدرسها، والشرع يؤيد ما حكم العقل، لأنه كلما حكم العقل حتى من شرع باعتبار الشرع هو خالف العقل، فلا يأتي بما ينافي العقل يلزم التكليف بما لا يطاق يلزم التكليف المحال وهو قبيح ومحال. فعليه إجمالا العبدية يذهبون إلى إثبات وجود العاقل أولا، وثانيا أن العاقل يدرك بعض المحسنات وبعض القبائح، بعض وليس الكل. العاقل يدرك في الجملة بعض المحسنات، يدرك على أن العاقل حسن حتى لو لم يكن هناك الشارع، ولو لم يكن هناك الشارع يقول بهذا المعنى. العاقل بما هو عاقل يدرك على أن العاقل حسن والظلم قبيح، بل الأمانة حسن القيامة قبيحة وما شابه ذلك. هذا العاقل يدركه حتى من لم يتدين بدين، حتى البراهم والجنود يذهبون إلى هذا المعنى، حتى الملاحدة الذين لا يعتقدون بالنبوة والملحدين الذين لا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى أيضا يقولون العادل حسن والظلم قبيح. العدل الإلهي متوقف إثباته على إثبات الحرص والقبح الذاتيين العقليين. خيار ذلك الفعل على قسمين، إما أن يكون فعل بإرادة واختيار، وإما أن يكون بلا إرادة ولا اختيار، أو بالأحرى والأفضل أن يقال الأفعال بصورة عامة، إما أن تكون إرادية وإما أن تكون قسرية وإما أن تكون طبيعية. تماما الحركات ثلاثة، حركة إرادية، حركة قسرية، وحركة طبيعية قسرية جبرية. فالأفعال على ثلاثة أقسام، والفعل بديهي التصور لا يحتاج إلى تعريف، وإن قيل في تعريفه من باب شرح الاسم بعض التعاريف، ولكن كلها فيها ما فيها من الإشكال، فيها ما فيها من الداخل. فلذا الأولى أن يكتفى ببداهة الأفعال على أن الأفعال بديهي، كل واحد منا يعرف ما معنى الفعل. طبعا الفعل هنا ليس الفعل، واحد منا يعرف ما معنى الفعل. طبعا الفعل هنا ليس الفعل الذي يكون في تقسيم الكلمة، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحال، ليس هذا المعنى، وليس الفعل الذي يكون في الأفعال الماضي والمستقبل والحال، على أن الفعل إما أن يكون مع زمن والزمن إما ماضي أو حال أو استقبال، وإما أن يكون بدون زمن، فعل مجرد حدوث وهو المصدر مجرد حدوث الفعل. لا، الفعل هنا بصورة عامة يشمل كل الأفعال حتى الأفعال غير البشرية، أفعال طبيعة مثلا والأفعال الخطية أيضا هذا يسمى بالفعل. لذا في تعريفه من باب شرح الاسم قال ما يصدر عن الشيء او ما يحدث عن الشيء، او مثلا ما يصدر عن القادر، كما عند ابي الحسين البصري يذهب الى هذا القول. طبعا هذا المعنى غير صحيح، فيه اشكال، لانه تعريف القادر وحد القادر كان عباره ان شاء فعل وان شاء ترك. فاذا كان تعريف فعل القادر انه ما يصدر عن القادر يلزم الدور، يلزم أن القادر يتوقف على الفعل تعريفه، وتعريف فعل القادر يتوقف على القادر، وهذا إلا دور وصرح وهو باطل. فعليه هذه التعريف كلها طبعا يذكر صاحب كتاب توضيح المراد في هذا الباب بالخصوص، يذكر ربما عشرة أقوال في المسألة أو أقل على أن ما معنى الفعل، ولكن نكتفي على أن الفعل هو عبارة عما يفهمه الإنسان بالبداهة من الأمور البديهية. وإذا أردنا أن نعرفه بأنه ما يصدر عن الشيء أو يحدث عن الشيء مطلقا، سواء كان الحدوث قسريا أو إراديا أو طبيعيا، مطلقا الفعل هو ما يصدر عن الشيء أو يحدث عن الشيء بالإرادة أو بالفعل أو بالقدرة. هذا الفعل كان مجرد الفعل، مجرد الفعل عبارة عن الفعل الفطري والطبيعي. الفعل الفطري والطبيعي هو مجرد الفعل، وتارة يكون فعل فيه إرادة واختيار. كلامنا يقع في الفعل الذي فيه الإرادة الإنسانية والاختيار الإنساني. يعني بعبارة أخرى كلامنا يقع في أفعال الإنسان بالخصوص، وأفعال كل ذي حي ذو حياة وعلم وقدرة وهو الله سبحانه وتعالى. فالكلام يقع في الأفعال الإرادية الاختيارية. هذه الأفعال الإرادية عندما تصدر، وجه الانتباه معنا لطيف، عندما تصدر من الإنسان بإرادته لابد أن يتصف بصفة زائدة، لأنه لو كانت حركة قسرية أو حركة طبيعية لم يكن هناك صفة زائدة على الفعل، على نفس الفعل، إنما مجرد وجود الفعل. ولكن عندما يصدر عندما يصدر الفعل بإرادة لا بد من صفة زائدة على الفعل. لأنه لماذا فتحت الكتاب؟ لا بد من صفة وراء فتح الكتاب هي التي جعلت الداعي في وجود المريد لفتح الكتاب. ولولا تلك الصفة لما فتح الكتاب. فوجود صفة زائدة وراء الفعل لا بد في كل فعل إرادي وإختياري، بخلاف الأفعال الفطرية والطبيعية لا يشترط فيها على المعنى، لأنه يصدر الفعل من دون داعي، من دون إرادة، من دون اختيار، ومن دون صفة زائدة، مجرد حركة فعلية كحركة الطاحونة لم يكن فيها صفة زائدة، مثلا حركة الأفلاس لم يكن فيها صفة زائدة. ويقول أنه في حركة الأفلاس أيضا صفة زائدة لأنها تصدر مع شعور، وفي كل شيء شعور، ولكن شعور ليس بشعور الإنسان وليس بإرادة الإنسان، شعور وشعور قليل جدا وضئيل بالنسبة للإنسان، ولكن الله لا شيء إلا ويفتح بحمده. على كل فالفعل الاختياري الإرادي لا بد أن يتصف بصفته. هذا الفعل عند المتكلمين بالخصوص إما أن يتصف بصفة ملزمة أعم من الإلزام الفعلي وهو الواجب، أو الإلزام التركي وهو الحرام. فإما يكون فيه صفة ملزمة أو لا يكون فيه صفة ملزمة، يعني فيه صفة ولكن لا على نحو الإلزام إنما على نحو الجواز. فينقسم الفعل الاختياري الإنساني إلى قسمين، إما مع وجود صفة ملزمة أو عدم ملزمة. المصنف هنا يرسم منهج الفقهاء حيث يقسم الأفعال إلى خمسة أقسام. يقول هذا الفعل لو لم يكن فيه الإرادة فهو حسن، كل الأفعال الفطرية والأفعال الطبيعية حسنة لأنها مجرد فعل، مجرد وجود فعلي، والوجود الفعلي أشرف من العدم. فلذا الفعل بما هو فعل في ذاته وفي نفسه يكون حسنا في الأفعال الطبيعية والأفعال الفطرية، إنما الكلام في الأفعال الإرادية التي تصدر بإرادة الإنسان لا بد أن تصدر بصفة. هذه الصفة إن كانت عبارة عن الحوثم، فالحوثم كان يكون رجحان الفعل مع المنع من الترك وهو الوجوب. الواجب عبارة عن رجحان الفعل، يعني فعله راجع مع المنع من الترك، يمنع تركه بحيث يذم ويعاقب، يذم عند العقلاء ويعاقب عليه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. يذم انتباه، يذم ويعاقب. الفعل الحسن، الفعل الحسن ذلك الفعل الذي إتيانه راجع ولو تركه فإنه يذم عند العقلاء كما يعاقب عند الله سبحانه وتعالى، يعني فيه مذمة عقلية وعقلائية وفيه عقاب شرعي. وتارة يقول فيه الرجحان لكن مع جواز الترك وهو عبارة عن الاستحباب، عبارة عن الندب المندوب والمستحاب، بمعنى أنه فيه رجحان مع جواز الترك. وثالثة للمرجوحية مع جواز الإسلام مرجوح ليس فعله راجع إنما هو مرجوح طرف المقابل للراجع ولكن يجوز إتيانه كل مكروه جائز هذا يسمى بالمكروه والراجع الجواز بالمعنى الأعم وهو تساوي الطرفين لا فعله فيه مثلا المذمة ولا تركه فيه المذمة فيكون متساوي الطرفين في الحرم ولكن بما أنه فعل من الأفعال ونذهب إلى أن كل فعل أمر وجودي ويوجد أسفة من عدم فعليه هذا الفعل يكون بداخله حسن فلذا يجعل من أقسام الحسن فالحسن على أربعة أقسام إما واجب وإما مستحب وإما مكروه وإما مباح القدر الجامع بين الأربعة هو الجواز بالمعنى العام الجواز في الواجب في المستحب يجوز العمل في الواجب يجوز العمل ولكن مع الإلزام هناك الفرق أنه في الواجب مع المنع من الترك أي فيه الإلزام في هذا الجواز الإلزام ولكن في الاستحباب مع جواز الترك يعني في هذا الجواز الرجحانية فقط من دون الإلزام من دون أن تكون هناك مصلحة ملزمة على حد تعبير الأصوليين فالحسن ينقسم إلى أربعة أقسام ولكن القبيح فهو قيد واحد وهو عبارة عن أن يكون فعله مرجوح وتركه راجع أي تركه لا زين بخلاف الواجب فهذه خمسة أقسام للأفعال المتصفة بالحسن والقبح ثم بعد ذلك يذكر المصنف بعض الأدلة على إثبات الحسن والقبح الذاتيين العقليين ثم يذكر شبهات الأشاعرة وإجابتها لا بأس بالتفصيل حتى نصل إلى موضوع جديد واعلم أن الفعل من المتصورات الضرورية يعني من المعقولات يمكن أن نتصور الفعل من الضروريات والضروريات أن الفعل مفهومه من المتصورات الضرورية ولكن قد حده عرفه الحد هنا معنى التعريف قد حده عرفه أبو الحسين البصري بأنه ما حدث عن قادر قال الفعل ما حدث عن قادر ما صدر عن قادر مع أنه هذا إشكال من الشارع على أبو الحسين البصري مع أنه حد القادر ما يصدر عن القادر هذا هو تعريف القادر الذي لأن القادر عرفناه ما يصح عنه الفعل والترك مع إنشاء فعل وإنشاء ترك الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل فعليه لو كان المراد من الفعل ما يصدر عن القادر والمراد من القادر ما يصدر عنه الفعل ماذا يستلزم؟ يستلزم الدور بلا شك والدور المضمر والمصرح باطل.
لكن
ما يمكن
أن يكون هذا التعريف لفظيًا.
وهذا الدليل على أنها لفظية لأنها ورد فيه إشكال. لو كان لأنه قال وحده يعني لم يقل وعرفه تعريف لفظي. أبو الحسين إنما ذهب على أنه هذا حد الفعل وتعريف الفعل بالجنس القريب والفصل القريب حتى. لذا المصنف يشكل عليه انه هذا ليس بحد تام نعم لو كان من باب شرح الاسم لا نقول في ذلك مثلا يسال ما هو الغضب فليقال اسد من باب شرح الاسم هذا مما لا شك فيه لكن وحده يعني جاء بهذا التعريف بناء على انه هذا حد الفعل يقول له اذا كان حد الفعل ففي هذا الاشكال انه يلزم الدور هذا اولا على ان الفعل الشيء الثاني على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر أو غير القادر الفعل ربما يصدر عن تلاطم صخرة مع صخرة أخرى تلاطم الماء مع الصخرة يصدر فعل من الأفعال يصدر صوت من الأصوات فربما الفعل يصدر عن يعني الفعل ربما يكون قسريا وربما يكون طبيعيا فالفعل أعم من أن يصدر من القادر فهذا تعريف غير صحيح إذا عرفت هذا فعله الفعل الحادث الذي هو بديهي التصور بديهي المفهوم الفعل الحادث إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه وهو الفعل القسري والطبيعي، لا يتصف بصفة زائدة على نفس الفعل، على نفس الحدود، حدوث الفعل. إما لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، وهو مثل حركة الساهي وحركة النائم مثلا، لا يتصف بصفته، أو الحركات القسرية والطبيعية. وإما أن يوصف وهو قسمان، إما أن يوصف بوصف زائد وهو قسمان، الوصف الزائد على قسمين، حسن وقبيح. فالحسن ما لا يتعلق بفعله، بفعل هذا الحسن، ذم من العاقل والعقلاء كما لا يتعلق عقاب من الشر. والقبيح بخلافه. والحسن ينقسم الى اربعه اقسام: اما ان لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح، ويرسم، ويرسم يعني تعريف رسمي بالحد، بالحد وبالرسم، هذا تعريف رسمي وليس بالحد التام ولا الناقص. ويرسم بانه ما لا مدح فيه على الفعل ولا على الفعل والترك، يعني لا يمدح على الفعل ولا يمدح على الترك، هذا معنى المباح بالمعنى العام. المباح بالمعنى العام يعني ما لا يمدح على الفعل والترك معا، بل هو متساوي الطرفين. هو هذا لما لا يمدح على الفعل والترك معا، هذا يستلزم ان يكون في نفسه حسن، ولكن هذا الحسن اخر درجات الحسن، اضعف درجات الحسن، كانما الحسن كلي مشتت، كانما هكذا الحسن، وربما واقعا هكذا وليس على نحو التشبيه، واقعا الحسن كلي مشتت، له مراتب كالنور، له مراتب، اخر مرتبه في العلوم، اخر مرتبه الحسن بالعلوم هو عباره عن الرجحان مع المنعم الثالث، يعني الإلزام، المصلحة، الملزمة التامة، هذا آخر مراتب الحرص وهو الواجب. وأقل مراتب الحرص هو مجرد أنه لا يمدح عليه ولا يذم عليه، هذا في نفسه يكون حسن لأنه لا يذم، وكل ما لا يذم فيكون حسن في نفسه، وهو عبارة عن المباح. فالمباح آخر درجات الحرص من ناحية السفلية والجنون. وأما الحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح، ويرسم بأنه ما لا مدح فيه على الفعل والترك معه، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه، فهو إما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم وهو المندوب، يعني ما فيه رجحان الفعل، رجحان الفعل يعني يستحق المدح بفعله، لكن مع الجواز الترك، إذا ترك لا يذم وهو المندوب، أو يستحق المدح بتركه بالعكس، يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه. ولكن الظاهر أن المطلوب الاستحباب، يعني بلا فرق الاستحباب، أننا رواية أنه العاد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده الذي يبصر بها. وكلمة المستحب مأخوذة من الحب، يعني الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل، كيف يقال على أنه لا يحبه، يعني لا يكره ترك هذا العمل، بل ربما يقال بالكراهة. طبعا هذا المبنى عند القدماء، عند القدماء هذا المبنى موجود في الأصول، هذه مسألة أصولية وليس كلامية وليس فقهية، مسألة أصولية على أنه بين الكراهة وبين الاستحباب ترابط، بين الوجوب وبين الحرمة ترابط، أو كما عند القدماء، أو الحق على عدم وجود ترابط، المستحب مستحب في محله في موضعه ولا ترابط له في المكروه، لا ترابط. يعني افرض لما قلنا الفعل مستحب يدل على انه الترك يكون مكروها، فعله مستحب اذا تركه مكروه، هذا بناء على راي القدماء لوجود الترابط بين المستحب وبين المكروه. عندما نقول فعله واجب يعني تركه محرم، هذا الذي يقال الان بالشيء هل يستلزم النهي عن الضد، عن الضد العام او الضد الخاص او كلاهما وعدمهما؟ أربعة أقوال في المسألة وربما أكثر من ذلك، وهو القول بالتفصيل. فبناء على وجود الترابط يمكن أن يقال أن الله سبحانه وتعالى عندما يحب فعل المستحب إذن يكره ويذم من ترك المستحب، وعندما يكره فعل المكروه إذن يذم، يعني لا يذمه بمذمة الحرام بحيث يعاقب عليه، ولكن أفرض لا يفتح لهذا العمل إجمالا صح التعليم، لا يستلذ بهذا العمل، لا يفتح لهذا العمل. فعليه عبارة السارة ربما يقال فيه نظر لا، هذه مسألة اختلافية موجودة عند الأصوليين على أنه هل هناك القول بالتفصيل، هذا إحداث قول ثالث ولا نقول بالفرق، لا يجب إحداث قول ثالث بين القولين، ولا يتعلق بتركه الدم وهو المكروه، أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله الدم وهو المكروه. فقد انقسم الحسن الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه، ومع الحرام تصير الأحكام الحسنة والقبيح خمسة. طبعا هذا عند الفقهاء ولا عند المتكلمين ينقسم إلى قسمين: إما يكون فيه الإلزام، والإلزام إما بالفعل وهو الواجب أو الترك وهو الحرام، أو لم يكن فيه الإلزام، لم يكن فيه الإلزام يشمل المباح والمكروه والمستحب حيث لم يكن فيه الإلزام. لأنه لا يذم، يكره أن يفعله لكن لا يذم لو أتى، وكل شيء لم يكن فيه الذم لو أتى فهو حسن، باعتبار لو كان فيه الذم من العقلاء أو العقاب من الله سبحانه وتعالى لكان قبيحا. فإذا بما يعني جعل الملاك هو الذم وعدم الذم، الملاك هو العقاب وعدم العقاب، بما أنه لا يذم فهو حسن، لكن حسن مع كراهة، حسن مع كراهة، لأنه كأنما الكراهة على البرزخ بين الحسن وبين القبيح، لا حسن 100% ولا قبيح 100%، فهذا الذي يكون برزخ يحسب على الحسن لأنه لا يذم في إتيانه يحسب على الحسن. وكذلك المباح، الكراهة المباح كذلك، أنه كيف يكون المباح حسن، كيف يكون جوابه على أنه الحسن وما لا ذم فيه بخلاف القبيح حيث فيه الذم والعقاب. فالمباح لا ذم فيه في إتيانه وفي تركه، المكروه لا ذم فيه في إتيانه وفي تركه، المستحب لا ذم فيه في إتيانه وفي تركه، الواجب لا ذم فيه في إتيانه لكن في تركه يجب المذمة. فلذا هذه الخمسة، هذه الأربعة تكون حسنة، فعلها حسنة، ولكن القبيح فعله، الحرام فعله قبيح. قال: من هنا يبدأ المصنف وشارع عليه الرحمة في بيان الأدلة الدالة على إثبات الحس والقول العقليين الأساسيين. قال: وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. يقول: هذه الأفعال المتصفة بالحس والقول، هذه الأفعال ربما من لم يتشرع بشرع كالبراهمة كالملاحدة كالملحدين، لم يتشرع بشرع أيضا يقول بحس بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال كالعادل وكالظلم، وهذا دليل على أنه ليس الحسن كلما حسن الشرع، هذا لا يعتقد بالشرع لكن مع ذلك يعتقد بحس بعض الأفعال، هذا دليل على أنه ليس الحسن كلما حسنه الشرع، بل ربما الحسن ما حسنه العاقل والشرع يؤيده أيضا يكون بحكم الشرع أيضا، وربما يكون الشرع من دون العاقل لأن الشرع فوق العاقل في القضايا الفرعية دون الأصولية، في القضايا الأصولية العاقل يحكم على الشرع، ولكن في القضايا الفرعية المتوقفة على الوحي والمتوقفة على الله سبحانه وتعالى أن يبلغ تلك القضايا أن يبلغها، هذه القضايا متوقفة على الشرع دون العاقل، فمن ناحية العاقل مقدم على الشرع، ومن ناحية أخرى الشرع مقدم على العاقل، وبكلاهما نعتقد ونقول لا بد من وجود العاقل ولا بد من وجود الناقل، فلا نقول حسبنا كتاب الله، نقول الناقل كتاب الله وعترة أهل بيتي، ثم نقول بحكم العاقل، نقول استنباط الأحكام الشرعية في الفقه لا بد أن يكون من الأدلة التفصيلية، الكتاب والسنة عبارة عن الناقل، والإسماع أيضا من الناقل، والعاقل نقول بالعقل في الأصول وفي الفروع، نقول بالعاقل في الكلام وفي الفقه، نقول بالعاقل في الفلسفة وغير الفلسفة، نعتقد بالعاقل ونعطي قيمة للعاقل بك أثيب كما الله سبحانه وتعالى أعطى قيمة للعاقل بك أثيب وبك أعاقب. عندهم استدلالات الآن يأتيها. قال وهما عقليان، أقول استدل على أن الحرص والقبح أمران عقليان، طبعا ذاتيان عقليان، يعني الفعل بذاته يكون حسنا، الفعل بذاته يكون قبيحا وليس أمر اعتباري، لأنه منهم من ذهب إلى أن الحرص والقبح أمور اعتبارية باعتبار المعتبر، إما يكون إنسان مثلا واضع أو شاب، لا نفس الفعل ذات الفعل يكون حسن، نفس الفعل وذات الفعل يكون قبيح. استدل على أن الحرص والقبح أمران عقليان بوجوه، هذا أولى أول وجوه، وتقريره إنا نعلم بالضرورة حرص بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء من غير نظر إلى شرعه، لا ننظر إلى الشارع، فإن كل عاقلين يجزم بحسن الإحسان، واقعا يجزم يقطع جزم قاطع يقين علم، يقطع بحسن الإحسان ويمدح عليه ويقطع بقبح الإساءة والظلم ويذم عليه، أو هو يذم على الظلم والقبح والإساءة، وهذا حكم ضروري بديهي لا يقبل الشك، موضع يقين، موضع يقين ليس فيه شك، وليس مستفادا من الشارع لحكم البراهم الهنود يحكمون بهذا الحكم انهم لا يعتقدون بشرع سماوي، يعتقدون بالتوحيد طبعا لكن بالنبوه لا يعتقدون، يقولون لا يعتقدون بالنبوه، والملاحده اي الاسماعيليه هم عباره عن ملاحده، والملحدين المشركين كفر بسط فجر كالشيوعيه مثلا، مع ذلك يعتقدون على انهم لا يعتقدون بالله، لا يعتقدون بالشرع، بل يحاربون الشارع يحاربون الدين على أن الدين أفيون الشعوب، لكن مع ذلك يعتقدون بالعدل الاجتماعي ويدعون إلى السلام وإلى العدل الاجتماعي، يدعون بكلماتهم الغراء إلى الحرية وإلى العدل الاجتماعي وغير ذلك من الكلمات الدالة على العدالة، من غير اعتراف منهم بالشرائع، يعني البراهنة والملاحدة لا يعترفون بالشرائع. قال ولانتفاعهما مطلقا لو ثبتا شرعا. اقول هذا وجه ثاني يدل على ان الحس والقبع عقليان، تقريره بيانه انهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا، اذا كان كما يقول الاشاعر انه الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، يلزم اصلا نفي الشارع بنفس الشارع، لانه لماذا نقول ربما مثلا ياتينا النبي بكلام كاذب او يدعي النبوه والله سبحانه وتعالى يظهر على يديه المعجزه، تقولون ذلك قبيح؟ نقول لا، الشرع لم يقل قبيح بهذا المعنى، لم ياتي الشرع، لا زال اول الكلام، لا زال لم ياتنا بشرع جديد، الان اول الكلام هذا يدعي النبوه وظهرت المعجزه على يديه، ويمكن الكاذب المدعي للنبوه ان تظهر المعاجز على يديه، الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل، يقولون هذا قبيح، نقول لا تقولون بالقبح أنتم، نحن الذين نقول بالقبح، أما أنتم لا تقولون بالقبح أي الأشاعرة طبعا، لا تقولون بالقبح، فعليه يلزم نفي الشرع في الشرع نفسه، وكيف يكون ذلك؟ هذا وجه ثاني يدل على أن الحس والقبح عقليان، تقرير أنهما لو ثبتا شرعان لم يثبتا لا شرعان، لو ثبتا الحس والقبح شرعان لم يثبتا لا شرعان ولا عقلا، والتالي باطل إجماعا. بإجماع الناس، بإجماع الفقهاء، بإجماع العلماء، بإجماع العقلاء بصورة عامة يقولون التالي باطل، فإذا بطل التالي بطل المقدم مثله، فليس الحاكم ما حسنه الشارع فقط، بل الحسن ما حسنه الشارع وحسنه الحاكم أيضا. ف المقدم للسوء. بيان الكافية أن لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب، لم نحكم إذا لم نعلم أنه طبيعة الكذب طبيع، لم نعلم عقلا هذا المعنى، إذا لم نحكم بقبح الكذب لأنه لما جاء النبي ليخبرنا بهذا المعنى ابتداء الآن فلان يدعي النبوة وهذه نفرض أول نبوة يدعيها، آدم يدعي النبوة وهي أول نبوة مثلا يدعيها، نقول ربما يكون آدم ثابت في قوله لأن الكذب ليس قبيح على الله سبحانه وتعالى، الله يفعل القبيح، فربما يكون آدم ثابت في قوله مع ذلك أظهر الله على يديه المعجزة لأنه يفعل ويسأل ولا يسأل عن فعله، يفعل القبيح ولا يستشكر على الله أنه لماذا فعلت القبيح مثلا، لأنه نقول بالحرية الإلهية الله حر في تصرفاته وفي أفعاله. لا ودخلنا على أن تقومنا بالمعجزة، الله يظهر المعجزة على يد الكاذب أو لا يظهر؟ لماذا لا يظهر؟ لا لماذا لا يظهر المعجزة على يد؟ من يقول أنه لا يظهر المعجزة على يد الكاذب؟ أنا أقول يظهر على يد الكاذب والكذاب، أنا أقول كيف تقول لا يظهر؟ حتما تقول عقلا لا يظهر، أقول لا نقول بالعقل، هذا هو الكلام، إذا قلتم عقلا لا يجوز إذا أثبتتم حكم العقل، إنما قال عقلا يجوز ولا يجوز هذا دليل على حسن الفقه الذات العقلي، لأنه لا يجوز يعني قبيح، يجوز يعني حسن، ما يمكن الفراق من هذا المعنى، ما يمكن، إن لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب، فجاز وقوع الكذب من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه، نقول ربما يطلب الله سبحانه وتعالى بأنه هذا قبيح، من يقول على أن الزنا قبيح؟ لا اتفاقا الزنا لذيذ وجيد جدا مثلا، والله سبحانه وتعالى قال قبيح ولكن يكذب في قوله لأنه يجوز الكذب على الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه، وإذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب، لأنه يجوز الكذب، الكذب قبيح هذا على مبنانا على ما نعتقد من العدل الإلهي، ولا على مبناهم لتجويز الكذب، ولجوزنا أن يأمرنا، يجوز على الله أن يأمرنا بالقبيح، تقول الأمر القبيح قبيح، هذا أول الكلام لا تقولون به، وأن ينهانا عن الحسن لانتفاع حكمته تعالى على هذا التقدير وكيف يكون ذلك. قال ولجاز التعاقب، أقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنه الذي لو لم يكن الحس والقبح عقليين ذاتيين لجاز أن يقع التعاقب في الحس والقبح، يعني الحسن يكون قبيح والقبيح يكون حسن، إلى الآن كانوا يقولون العادل حسن، ولكن من الآن إلى يوم القيامة نقول العادل قبيح وليس حسن، لجاز هذا المعنى، كيف يكون ذلك؟ طوال الأحقاب جيلا بعد جيل وحتى إلى يوم القيامة كل الناس كل العقلاء كل العاقل يقول الظلم قبيح والعادل حسن، لجاز أن يقع التعاقب في الحسن والقبح بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا وبالعادل، وكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة يعتقدون حرص المدح من أساء إليهم وذم من أحسن إليهم كما حصل لنا اعتقاد، نقول ربما في الأمم الثالثة القديمة أن من يصل إليهم كانوا يذمونه ويعاقبونه لماذا أحسنت إلينا، أما إذا جار أتى بجاره كانوا يمدحونه أنه واقعا هذا رجل شجاع أنه تسلط على جاره وآداء، ربما كان في الزمن القديم هكذا ولكن الآن لم يكن ذلك، وكيف يكون هذا المعنى؟ كما حصل لنا اعتقاد أخذ ذلك، ولما علم كل عاقل بطلان ذلك، كل عاقل يعلم أن هذا المعنى باطل، جزمنا باجتناب هذه الأحكام أنه العادل حسن والظلم قبيح إلى القضايا العقلية، متى ما كان العاقل من آدم عليه السلام إلى القاسم ومن القاسم إلى يوم القيامة، متى ما كان عدل أنه يحكم بحسن العادل ويحكم بقبح الظلم، جزمنا واعتقدنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية، لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات، لا ما ارتبط بالعادات ولا ما ارتبط بالنواهي الشرعية. وأما ما يذهب إليه القوم من الأدلة والبراهين يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.